من يهده الله ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ما بعد، فإن هذا لقاء نتدارس فيه أفضل كتاب بعد كتاب الله، ثم كتاب صحيح البخاري وهو صحيح مسلم، أفضل كتاب بعد كتاب الله ثم بعد صحيح البخاري، هكذا. وليس مسلم أفضل بعد كتاب الله، بل بعد كتاب الله البخاري ثم يأتي مسلم. نعم، كنا نخاير فنقول أبو بكر ثم عمر، فلا بأس ما فعله العلماء من المخايرة بين البخاري ومسلم التي تعرفونها واختلفوا فيها، وقد وصلت لنا القراءة كتاب صحيح مسلم إلى الكسوف، صلاة الكسوف. نعم، صلاة الكسوف، ليس كذلك؟ وهو حديث محمد بن مهران الرازي، ولا حديث محمد بن سلم المرادي الرازي، ولا المرادي، ولا حرملة؟ يعني أنتم قرأتم؟ نعم، اقرأ.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتوفيقا، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. قال الإمام مسلم ابن الحجاج النيسابوري رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع، كما في كتابه الموسوم بصحيح مسلم قال: كتاب الصلاة، باب ذكر عذاب القبر في صلاة الخسوف. قال: وحدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال: حدثنا سليمان يعني ابن هلال عن يحيى عن عمرة أن يهودية أتت عائشة رضي الله عنها تسألها فقالت: أعاذك الله من عذاب القبر. قالت عائشة رضي الله عنها: فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيعذب الناس في القبور؟ قالت عمرة: فقالت عائشة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عائذا بالله. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة مركبا فخسفت الشمس، قالت عائشة: فخرجت في نسوة بين ظهري الحجر في المسجد، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم من مركبه حتى انتهى إلى مصلاه الذي كان يصلي فيه، فقام وقام الناس وراءه. قالت عائشة رضي الله عنها: فقام قياما طويلا ثم ركع، فركع ركوعا طويلا ثم رفع، فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم رفع ثم ركع، فركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع وقد تجلت الشمس، فقال: إني قد رأيتكم تفتنون في القبور كفتنة الدجال. قالت عمرة: فسمعت عائشة رضي الله عنها تقول: فكنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يتعوذ من عذاب النار وعذاب القبر. قال: وحدثناه محمد بن المثنى قال: حدثنا عبد الوهاب حا قال: وحدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان جميعا عن يحيى بن سعيد في هذا الإسناد بمثل معنى حديث سليمان بن هلال بن بلال.
نعم، هو بن نووي على هذا الحديث بقوله: باب ذكر عذاب القبر في صلاة الكسوف. فالتبويب مركب، أي ليس عذاب القبر وحده وليس صلاة الكسوف،
ذكر عذاب القبر والتحذير منه في صلاة الكسوف. والشاهد لهذا قوله يا رسول الله يعذب الناس في القبور، قالت عمرة فقالت عائشة فسأل قال رسول الله عائدا بالله، ثم ركب
صلى الله عليه وسلم، نعم، فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر الحديث. حديث اليهودية التي سألت عائشة أو ذكرت لعائشة هذه كلام من عذاب القبر، جاءت رواية عند النسائي أن يهودية أضافتها أمنا عائشة رضي الله عنها وارضاها المطهرة الصديقة بنت الصديق، أضافتها في منزلها، منزل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووهبتها هبة. فقالت اليهودية وقد استأنست بهبة عائشة وبإكرامها وبإدخالها بيتها، والتي قصدت منه عائشة ماذا؟ الأنس بها، السواليف، يعني تميل قلب الإنسان. هل في آية تدل على صحة ما فعلت أمنا عائشة من قبل إقرار النبي؟ يعني إقرار النبي يكفي، في دليل يلتقي مع فعل من عائشة مع هذه اليهودية؟ أدخلتها منزلها وهبتها هبة. جميل، أحسنت أخ فيصل. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، الله يحب المقسطين. إيش فائدة هذا التنويه والإرشاد الإلهي بالتعامل مع الكفار من برهم، أو أنه لا ينهى عن برهم وعن إظهار الانبساط إليهم، كما دخل على النبي قيل أنه كافر رجل عند البخاري وعند عائشة فانبسط إليه النبي ولا له الكلام، حديث. ما المراد من هذا؟ نعم نعم، تلين قلوبهم للتوحيد والإيمان بالله ورسوله واليوم الآخر والتخلص من عبادة العباد لعبادة رب العباد. يعني انظر، هل هذه تسمى مداهنة؟ عند الجهل نعم مداهنة، لكن عند العلماء ماذا تسمى؟ مدارات، مدارات. وما الفرق بينهما؟ المدارات التنازل عن شيء يتعلق بأمور الدنيا، سيما
إذا كان لمصلحة الدين مثل ما فعل النبي وعائشة. النبي انبسط للرجل ولا له الكلام، ورب أمنا عائشة التربية الحسنة في معاملة الكافر أو الفاسق، فقال يا رسول الله لما استأذن الرجل قلت ما قلت، أدخلوه بئس أخو العشيرة، فلما دخل انبسط إليه وأذنت له الكلام، فقال بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم ما داعي الدين يا عائشة فاحشة، إن شر الناس منزلة عند الله
إن تركه الناس اتقاء فحشة. فأراد النبي بهذا الانبساط الذي هو كما يسميه ابن حجر العلماء مدارات، تمييل قلب هذا الرجل للدين، إما تقوية له أو لأصل الدين بحسب ما كان كافر أو فاسق. أما المداهنة التنازل طلبا للنفعية لأمر من أمور الدين تنازل. طيب هل ما فعله إذن الرسول في صلح الحديبية من تسليم المسلم اللي جاءه مسلم أرجعها للكافر مداهنة؟ طيب تنازل عن شيء هو من الدين للدين لما هو إيش أصلح، فأخذ من هنا قاعدة في صلح الحديبية أنه إذا ترتب على الفعل مفاسد تضمحل وتذوب أمام المصالح الكبرى فإن هذا مما هو مشروع. فتسليم أبو جندل أو أبو بصير أبا بصير أبا جندل أو أبا بصير للكفار مفسدة، لكن لما كانت المصلحة كبيرة 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 وهي فتح مكة ويترتب على فتح مكة مغناطيس القلوب، إسلام ناس كثير بعد فتح مكة تعرفوه شافوا النبي استطاع أن يأخذ مكة، مسلمة الفتح كثير سبب إن الله ما يمكن عبد من عبيده يستحل الحرم إلا يعني له منزل كفت أيدينا عنه خلاص، مو مثل أبرهة مو مثل، إذن هذا نبي حق أو غير ذلك ما جاء في باله. فترتب مصلحة كبيرة، قال الزهري فكان في صلح الحديبية لغة الحوار، فلو كانت لغة السيف لما كثر المسلمين ثم رجعوا لمكة فاتحين، حتى سمى النبي الله فتح صلح الحديبية فتح، إن فتحنا لك إيه فتحا مبينا، لكن لا يعقل ذلك إلا العالمون، الجاهل ذو العاطفة العاصفة لا يعقل هذه المعاني، لا يعقلها إلا العالمون وهم قليل وقليل من عباد الشكور. فتلك لا تسمى مداهنة قطعا، بل أنها لإقامة الدين، اختار النبي الأرجح في الدين فتسمى مصلحة. نعم فما مصلحة داراهم بهذا، ولا يقال داهنهم، المصلحة الأعظم ترجع للدين لا للنفس، المداهنة ترجع ليش؟ لنفع النفس. نعم طيب قالت وقاك الله عذاب القبر، فيه سبب غضب الله على اليهود وقوله غير المغضوب عليهم، وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، أنهم عندهم علم من الكتاب لكن لم يعملوا به. فانظر إلى أي حد وصلت هذه اليهودية من علم تعلمته من عمها من أبيها، اللي يحضرون عند كبار الأحبار منهم أو لا سمعوا شيء من العلم بلغوا نساءهم أو النساء سمعوا منه، فعلموا أن هناك عذاب قبر. تصور ذيك الوقت الذي ذكرته اليهودية العائشة كانت أول مرة تسمع عذاب القبر، رأيت كيف غضب الله عليها. ففيه أن ليس الأعلم دائما في مسألة يكون صاحب الحق من كل وجه. فهذه اليهودية ذكرت لعائشة مسألة عائشة العالمة ما تعرفها، وهي أن عذاب القبر حق، فقالت وقاك الله عذاب القبر. تلك رواية النسائي، في رواية أبي داود أن يهودي، في رواية البخاري عفوا مسلم أن يهودية أتت عائشة تسألها، ولعلها تسألها لعلها هبة، فتجتمع الرواية تلك اللي عند النسائي مع هذه اليهودية هي بدأت قالت عندك طعمة أطعم، فدخلتها بيتها وأعطتها تسألها، فأعطتها عائشة كما في رواية النسائي طعمة أو هبة، فرحت اليهودية بها بدرجة أنها دعت لعائشة بالشيء اللي تعرفه. وفيه أن الكفار كاليهود يدعون الله ويعبدونه، لكن تلك العبادات ما نفعتهم لأنهم كفروا بالله، ومنعهم أن تقبل صدقاتهم إلا أنهم كفروا بالله. فحينئذ تلك اليهودية دعت قالت وقاك الله عذاب القهر، دعت الله، الدعاء عبادة، لكن عبادات الكافر لا تقبل منهم لأجل قول الله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فهنا قالت عائشة يا رسول الله أيعذب الناس في القبور؟ رواة النسائي عذاب القبر حق؟ قال نعم. قالت عمرة، فقالت عائشة قال رسول الله عائذا بالله، تعوذ بالله الرسول من عذاب القبر، ثم ركب. وعذاب القبر إخواني كما تعلمون في هذا الحديث وغير حق، وفيه حديث كثيرة وفيه القرآن وفيه الإجماع، وتنكره المعتزلة عذاب القبر العقلانية. أما في القرآن فقول الله تعالى في كتابه النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم القيامة ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فهذا يدل على عذاب القبر. وكذلك قوله على قول بعض المفسرين ولنذيقنهم من عذاب الأدنى وعذاب القبر دون عذاب الأكبر وعذاب جهنم، وقال بعضهم عقوبات الدنيا. والحديث أحاديث كثيرة في عذاب القبر، منها هذا الحديث اللي بين أيدينا، ومنها ما رواه البخاري في صحيح. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بحائط من حيطان مكة أو المدينة، فقال صلى الله عليه وسلم إنهما سمع صوت إنسانين يعذبان، فقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير وإنه لكبير، أما الأول فكان لا يستنزه من البول، الله أكبر، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة إيش بين الناس. وحديث البراء الطويل في صحيح مسلم ثم ترد روحه إليه فيقول من ربك ما دينك من نبيك. الحديث وفيه وأما المنافق أو الكافر فيقول ها كنت أسمع الناس يقولون شيء فقلت، يضرب مرزبة من حديد يسمعها كل شيء إلا الثقلان. وقال إنكم تفتنون في قبوركم. وهكذا سؤال الآن، الناس المسلمين انقسمون إلى قسمين، قسم مؤمن صالح ومؤمن فاسق أو مسلم، والأحاديث ما فيها الوسط أو لم تذكر المسلم الفاسق. تذكرون الأحاديث إما المؤمن فيقول ربي الله دين الإسلام لي محمد فيفسح له بقبره، طيب، وأما المنافق والكافر فيقول ها لا أدري كنت أقول كما يقول الناس. طيب المؤمن أو الموحد الذي كان عنده فسوق، هل ذكر في أحاديث الابتلاء والفتنة في القبر؟ إشكال ولا لا إشكال؟ كان القصاص يصورون لنا كيف أنه يعني السكرجي أو العاصي، كنت أقولها كنا نفهم إيش أن الموحد العاصي كذا يعني.
أي والله
ويجيها بصوت رخيم والله يخوفنا يخوفنا والله. تذكرون خاف والله كنا. طيب هذا حتى نقول لطلبة العلم ولا من المصالح الشرعية، بعض التفسيرات تذكرها لكن هم يعيدون ويفصلون كالمفصلين يعني، فانتبه من أخذ العلم عن قصاص. قال شيخنا وعالمنا صالح الفوزان، قال المؤمن من محمد والقرآن هو المؤمن بالإسلام ولم يكفر يعني، فهو يجيب ربي الله دين الإسلام نبيه محمد لأنه مؤمن حتى لو كان عنده معاصي، ولعله بأصل التوحيد في البداية يفتح له يمد له مد بصره إلى آخره، ثم بعد ما يصير له الشكر بمناسبة بثباته على التوحيد وعدم، لا الأخير هذا من عند الزيادة، لكن قال الشيخ حتى العاصي فقد توقف هنا كلامه. لكن كيف الجمع؟ إما أن يقال فورا بعدما يحصل هذا لا يعذب كالمشرك، إنما يعذب كالمسلم العاصي كالذي مر النبي على قبرين تسمع صوت سامع عذبه، كان يعذبه. إذن قد يقال وينظر أنه يحصل بأصل التوحيد له فسحة في قبره ثم يحصل له العذاب، أو يحصل له عذاب دون عذاب من الكافر بعد. المقصود أنه سيجيب إجابة المؤمن لأنه قال المؤمن وكافر، ماذا كان وصف فهو مؤمن أن هذا محمد، كالعامة تمر عليهم كلهم يقول نبينا محمد جاب الرسالة هذا قرآن حق، وما يريد منك من حبه في القرآن أنك تفتح ولا يقرأ فيه إبليس، عندهم يعني الإيمان موجود أن هذا قرآن واحترامه إذا طاح يقبله مؤمن يعني ولا. فإذا من الخطأ أن نقول هذه الأحاديث في من مؤمن كامل الإيمان أو كافر وفاسد، كافر الثاني مثل الحديث ظاهره، لكن بعدها شأنه الله أعلم كيف يفعل به الترتيب معه الله أعلم، بس كنت تحت المشيئة قد يعذب في القبر وقد يرحم الله بإنسان مثلا حضر صلاة الجنازة اللهم اغفر لعبدك فلان وارحمه كان عالم فاضل أو كذا وغفر الله له فكفر عنه بدعاء من حضر صلاة الجنازة مثلا ونحو ذلك من مصائب جاءته في الدنيا، ديون ومشاكل وأمراض مستعصية إلى أن كفر عنه قبل وفاته، صار له سنة في المستشفى 6 أشهر أو شهرين يتعذب، ذهب للقبر وخلاص دخل الجنة في القبر كفرت سيئاته، أو بدعاء نفسه اللهم جنبني جهنم فأجابه الله إلى آخر. ومن هنا تعرف أهمية الدعاء إلا علمناه إياه نبينا في كل آخر صلاة، وإن الذي يهمله بعض العامة اللهم إنا نذكر من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا وفتنة المات وفتنة المسيح الدجال، وهذا يدل على عذاب القبر وأنه حق. وكان حزب التحرير أو حماس أو كما ذكر الألباني كان يواجهوه بأن عذاب القبر باطل ليس بحق، فكان يقول له ماذا تقولون آخر الصلاة؟ فقال اللهم إنا نذكر من عذاب جهنم ومن عذاب القبر، قل يا الله تدعون الله من جنك عذاب القبر لا تؤمنون به كيف؟ فيسكت. شيء عجيب يعني. ها ما تناقض، كيف يعني نصدق لكن إيمان لا لكن نصدق، دل على يعني هوس وجهل كبير. الإيمان هو التصديق. نعم. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة مركبا فخسفت الشمس، فقالت عائشة: فخرجت في نسوة بين ظهري الحجرة في المسجد، فأتى رسول الله من مركبه حتى انتهى إلى مصلاه الذي كان يصلي فيه، فقام وقام الناس وراءه. فيه أن صلاة الكسوف كما ذكرنا جماعة، واختلف العلماء تصلى فرادة، نقل خلافهم صاحب المغني، وقلنا الأصح أن تصلى جماعة حتى يأتي دليل أن بعض الصحابة صلىها فرادة. فقلنا بالدرس الماضي طريقة قصار العلم يأخذ النص المجمل، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إليه، فاذكروا الله، وقال صلوا وتصدقوا، كما قال لما قال صلوا، فينبغي في النص المجمل هذا أن نصلي كما هو صلى، فصلى والنساء صلوا جماعة ولم يصلوا فرادة كما ذكرنا في صلاة العيد ونحوها مما جاء جماعة كالاستسقاء كما مضى، لا يصلى على سبيل الأفراد حتى يأتي إيش دليل بذلك، فهذا هو الراجح والله أعلم. فقام وقام الناس وراءه، قالت عائشة: فقام قياما طويلا ثم ركع. لما قال خسفت الشمس، اختلف العلماء هل يجهر في النهار أو يسر، فذهب بعض العلماء إلى أنه يسر في النهار، وإذا كان خسوف قمر بالليل يجهر، والصواب أنه يجهر بالليل والنهار، بتصريح رواية كما سيأتي بأن النبي جهر في الكسوف نهارا، وهذا المعمول به في بلدنا من علمائنا أنهم يجهرون إيش الليل والنهار، هو الصحيح الذي عليه الحنابلة لتصريح رواية مسلم بذلك كما سيأتي. قالت: فقام قياما طويلا ثم ركع، فركع ركوعا طويلا ثم رفع، فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع، فركع ركوعا طويلا وهو دون الأول، ثم رفع. نعم، فها هنا لما قال فقام قوم طويلا ثم ركع، فركع ركوعا طويلا ثم رفع، نعم، فقام دون القيام الأول ثم ركع فرفع وهو دون الركوع الأول، ثم معناها إيش أنه فعل في الركعة الثانية مثل الأولى، ثم رفع وقد تجلت الشمس. فكان في خطبته التي خطب الناس بها أن قال لهم: إنكم إني قد رأيتكم تفتنون في قبوركم كفتنة الدجال، ففيه ذكر عذاب القبر في خطبة الكسوف، وقال في صلاة الكسوف لأن الخطبة تابعة للصلاة من جهة السبب وهو الكسوف، هي تابعة، ولذلك بوب فقال ذكر عذاب القبر في صلاة الكسوف، قال: إنكم تفتنون في قبوركم كفتنة إيش الدجال. وهذا يدل على خطر شدة الفتنة في القبر، ومعنى تفتنون هذا فيه إثبات عذاب القبر كما تقدم، وهو مذهب الحق، تفتنون أي تمتحنون، فيقال: ما علمك بهذا الرجل؟ فيقول: المؤمن هو رسول الله، يقول المنافق: سمعت الناس، كما في رواية مفسرة يقول شيء فقلته، فهذا فيه خطر تقليد الناس، فيجب أن تطلب العلم في الحلقات وتطلب بالبراهين والأدلة والنصوص كما في مسند أحمد وسنة أبي داود، أنك إذا سئل في القبر فإن الجواب يكون كما جاء في بعض الروايات، قال: ما علمك بهذا الرجل؟ قال: قرأت القرآن، فعن برهان علمت أنه رسول الله. رأيت كيف؟ فلابد من العلم، لابد من العلم يا أخي، لا تقلد دينك الناس، إذا فعلوا شيء فعلته، قالوا شيء قلته، كما يفعل الإمعة: سمعت الناس يقولون شيء فقلت. لا، وطن نفسك، إذا أساء الناس فلا تسيء، وإذا أحسن الناس فأحسن، الميزان عندك اتباع الرسول، كما قال سفيان رحمه الله: محمد صلى الله عليه وسلم الميزان الأكبر، عليه تعرض الأعمال، هديه، خلقه، سيرته، فما وافقها فهو الحق، وما خالفها فهو إيش؟ فهو الباطل. وين عبد الفتاح؟ إذن الفتنة حاصلة في القبر. الفتنة حاصلة في القبر، فاستعدوا يا عباد الله لدخول القبر وحدكم مع مالكم في ظلمته، فلا ينير قبركم ويفسح لكم فيه إلا بعد الله، بعد فضل الله، ثم عملكم الصالح تلكم الجنة التي ورثتموها بما كنتم تعملون. فاثبتوا على التوحيد عافاكم الله، وادرسوا العلم وعملوا به، واغشوا مجالسه، وجاهدوا أنفسكم في قيام الليل وصيام النهار، لعل الله سبحانه وتعالى أن يرحمكم. طيب، قال كفتنة الدجال، أليس هذا مخيف جدا؟ يعني واحد منا أنا وأنت نفتن في القبر كفتنة الدجال؟ لا إله إلا الله. كشف لنا شيء من تلك الفتنة بعض الأحاديث. خرج الترمذي في جامعه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا أقعد أتي بملكان أسودان أزرقان معهما مذبات فينتهران. في فتنة أكثر من هذه؟ كم سمعت أنت من ما يقول لك الآن من هيبة الاختبار نسيت المعلومات إلى آخره. في هذاك المكان يأتيه ملكان أسودان أزرقان ينتهران. هنا إذن إيش يبقى من الجواب لك إذا ما ثبتك الله؟ فاللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وهنا قال الله تعالى كما عند الترمذي يثبت، كما قال النبي في هذا الموطن الذي يثبت فيه المؤمن، تلا النبي لما يقول ربي الله دين الإسلام النبي محمد، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. الأمر صعب جدا، لكن يثبتنا الله، نسأل الله يثبتنا وإياكم. لا إله إلا الله. وكون يقول مثل الدجال، قد سمعتم بشيء من فتنة الدجال، وبعضكم ما قرأ كل شيء، سمع شيء منها، واللي أشد فتنة تمر على المسلمين. فما من نبي إلا حذر من الدجال، ولكن نبينا ذكر أشياء فيه ما ذكرها غير من الأنبياء، وهذا يدل على فضل رسالته على غيره من إخوانه من الأنبياء. فذكر لنا أشياء واضحة، أوضح مما ذكر موسى في الدجال وعيسى في الدجال. كل نبي ذكر الدجال ينذر قومه إذا ظهر إنه بيظهر، إلا أن النبي الله خصه بأشياء ذكرها في الدجال مهمة جدا، يعني فوارق عظيمة. من أعظم الفوارق التي ذكرها في الدجال ما رواه الإمام أحمد في المسند، وكذا مسلم في صحيح، وقول النبي صلى الله عليه وسلم مكان خروج وين، لعله بعض الأنبياء ما ذكر من وين يخرج. على كل حال قال إنه خارج فيكم في خلة بين العراق والشام، يعيث يمينا وشمالا، يا عباد الله فاثبتوا. وذكر من سرعته وانتشاره في الأرض، وأنه يمسح الأرض كلها إلا مكة والمدينة، تنتفض فيخرج الناس ربع ثلاث فيفتنهم عياذا بالله من المنافقين. كغيث استدلته ريح، يعني سرعة الطيارة سريع جدا، ما يترك مكان في الأرض إلا غشا، إلا غشية. وكشف النبي أمره لنا بقوله وإنكم، في نفس الحديث في مسند أحمد قال وإنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. الحمد لله، فارق عظيم هذا. فإذا كنت حي وبلغت في السن 96 مثلا وذاكرتك باقي لما درسته في الحلقات وفي العلم والكتب اللي قرأتها وصدقت النبي فيها والحمد لله أننا مؤمنين إن شاء الله، فستذكر هذه العلامة. وأن الولد يقول لك أبوي خلينا نروح أخذك معي، نعم بالجمل، لأن وقتها يكون فيه سيارات قطار سريع طيارات ولا شيء، أبوي خلينا أخذك بالجمل نتفرج عليه. إذا كنت جدا كبير ذاك الوقت أذكر الحديث وأذكر نصيحة الرسول للأمة، فقال اللهم صل عليه، قال في الدجال كما عند الترمذي حديث عمران بن حصين من سمع بنصيحة الدجال فلينأ عنه، يشرد ويبتعد لا يراه، فإن الرجل المؤمن يخرج إليه يحسب أنه يعني مؤمن سيثبت فيتبع كثرة الشبه. فقل لولدك ما دام أنا أحياء يا ولدي وظهر الدجال ترى هذا مو ربنا، انتبه ربنا نشوفه إيش بعد الموت، هذا ظهر الآن قبل الموت، شفت العالم الفارقة مهمة جدا. إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. كشفه أيضا اللهم صلي عليه، قال إن ربكم ليس بأعور، إن هذا يدل بالإجماع أن الله عنده له عينان بالإجماع، لأنه لما وصف الأعور الدجال بالعور دل أن الله له عينان، وهذا مجمع عليه، وفي حديث لكن إسناده ضعيف، إذا قام المصلي فإنه يقوم بين عيني الله، لكن الإجماع قائم أن الله له عينان تليق بجلاله ليس كمثل شيء والسميع البصير سبحانه، مكتوب يعني كافر خلاص، مش بعد ثلاث صفة واحدة تكفي، فكيف لما اجتمعت. وأضاف عاد حتى النبي ذكر صفته، قال جفال الرأس شعره كثير، وذكر عوره كيف، واحد عينيه طافية كالعنبة والأخرى ممسوحة فيها مثل الظفرة، أفحج رجليه متباعدتين، جفال الرأس، لا إله إلا الله. وحينئذ من علاماته اتباع يهود أصفهان إيران، يهود أصفهان 70,000 يلبسون الطيالسة وكما قال يتبعون الدجال، ما ذكر منهم معشارهم من جزيرة العرب، ذكر 70,000 يتبعون الدجال. طيب، ثم من أشياء ذكرها النبي لنا في الدجال أن معه جنة ونار، نهران، نار من جنة وآخر نار، نار تشوف نار يلتهب، فأمرنا النبي حتى نكشفه نكشف سحره هذا أن نتقدم للماء الذي النهر الذي هو إيش نار، قال فليغمض عينيه، قال فليغمض عينيه، لكن ما قال في الدرس انتبه، قال فليغمض عينيه عندما يصل إلى إيش إلى نهر النار ويرخي بصره حتى إيش فيشرب فيجده عذب زلال، يغمض عينيه ويشوف سبحان الله. الشيء هذا لو ما سويته ما تستطيع من الخوف والرعب وانت فاتح عينيك، أعطاك النبي رشادات، شوف كل علم كيف يسقيك ماء زلال في وقت الفتنة العلم، فلما كنت تعرف هذا بعلم وش صار لك عطشت، فالنبي خلاك تشرب من نهر الدجال، نعم غنيمة باردة بالعلم، شوف العلم كيف سلاح خلاك تغنم من الدجال، ما نقدر ياخذ غنيمه من الدجال، ما حد يقدر الا بالعلم، تدل على فضل العلم، خلاك تاخذ غنيمه من الدجال ما بارد، وهو يكرهك ودي يقتلك، يعني هو المؤمن ودي يقتلك وغصبا عليه بالعلم، سلحت بالعلم فهجمت على نهر وغمضت عينك ودليت راسك فقطفت أو غرفت تلك الغرف للهنيئة، هنيئا لك بالعلم يا صاحب السنة، فأشربت بسلاح العلم من نهر الدجال الناري النهر الناري. نسأل الله العظيم من فضله، نسأل الله من فضله. وحينئذ أكمل بعض الاستطرادات في فضل العلم، قال: لا تقوم الساعة حتى يظهر جبل من ذهب في الفرات. فرات ينبع كذا جبل من ذهب، يتقاتل الناس عليه. لو كان عندك علم وش تسوي مع الناس؟ تذهب أولهم ولا تذهب آخرهم تأخذ منه شيء قليل؟ ما يظهر ذهب من يحصل عنه الفرات، تكون آخر الناس وتأخذ شيء قليل، ولا تتنازعهم في الكثير وتكون أولهم حضورا؟ آخرهم. شلا أنت آخر، بعدين أخذ شيء قليل بنا. لا تزهد، مش عندك هناك معارض سيارات، مش تأخذ كثير. شوف عبد الفتاح، ها عبد الفتاح، لا تأخذ منه شيئا. انتبهوا، أنا أصيب لكم في خاخ أحيانا يختبركم، انتبهوا حتى لا تنسوا. لا يأخذ، النبي نصح قال لا يأخذ منه شيئا مرة، لا تأخذ منه شيئا، ازهد. هذا فيه فضل الزهد، شوف كيف. وفيه أن الإنسان قد يأخذ شيء متاح لكن يكون سبب فتنته. متاح، شوف أنه ما تقدر تروح تكسر المتاخر، لكن أخذه سبب فتنك. واضح؟ طيب، وفتنة عظيمة والله، نسأل الله العافية. ثم يجب أن تعلم كيف تحصن هذا الدجال. تقرأ عليه 10 آيات من سورة الكهف، تحفظها، فإن الله يقيك فتنته، وتسكن في مكة والمدينة، وتكون مخلص في مكة والمدينة. لأن الرجل إذا كان غير مخلص أو كان على النفاق وهو ساكن في مكة والمدينة قد يخرج للدجال. فعلى المسلم أن يسكن فيهما وهو على التوحيد والأدب في مكة والمدينة حتى لا يتعرض لفتنته. طيب، اقرأ وحدثنا.
قال النووي رحمه الله: باب ما عرض على النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف من أمر الجنة والنار. قال الإمام مسلم: حدثني يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا إسماعيل بن علية عن هشام الدستوائي قال حدثنا أبو الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم شديد الحر، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه فأطال القيام حتى جعلوا يخرون، ثم ركع فأطال، ثم رفع فأطال، ثم ركع فأطال، ثم رفع فأطال، ثم سجد سجدتين، ثم قام فصنع نحو من ذاك، فكانت 4 ركعات و4 سجدات. ثم قال: إنه عرض علي كل شيء تولجونه، فعرضت علي الجنة حتى لو تناولت منها قطفا أخذته، أو قال: تناولت منها قطفا فقصرت يدي عنه، وعرضت علي النار فرأيت فيها امرأة من بني إسرائيل تعذب في هرة لها ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض، ورأيت أبا ثمامة عمرو بن مالك يجر قصبه في النار، وإنهم كانوا يقولون: إن الشمس والقمر، إن الشمس والقمر لا يخسفان إلا لموت عظيم، وإنهما آيتان من آيات الله يريكموهما فإذا خسف فصلوا حتى تنجلي أو ينجلي. قال: وحدثني أبو غسان المسمعي قال: حدثنا عبد الملك بن الصباح عن هشام بهذا الإسناد مثله، إلا أنه قال: ورأيت في النار امرأة حميرية سوداء طويلة، ولم يقل من بني إسرائيل. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الله بن نمير قال: وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، وتقاربا في اللفظ. قال: حدثنا أبي قال حدثنا عبد الملك عن عطاء عن جابر رضي الله عنهما قال انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الناس إنما انكسفت لموت إبراهيم فقام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس 6 ركعات ب4 سجدات بدأ فكبر ثم قرأ فأطال القراءة ثم ركع نحو مما قام ثم رفع رأسه من الركوع فقرأ قراءة دون القراءة الأولى ثم ركع نحو مما قال ثم رفع رأسه من الركوع فقرأ قراءة دون القراءة الثانية ثم ركع نحو مما قام ثم رفع رأسه من الركوع ثم انحدر بالسجود فسجد 2 سجدات ثم قام فركع أيضا 3 ركعات ليس فيها ركعة إلا التي قبلها أطول من التي بعدها وركوعه نحو من سجوده ثم تأخر وتأخرت الصفوف خلفه حتى انتهينا وقال أبو بكر حتى انتهى إلى النساء ثم تقدم وتقدم الناس معه حتى قام في مقامه فانصرف حين انصرف وقد آضت الشمس فقال يا أيها الناس إنما الشمس والقمر آيتان من آيات الله عز وجل وإنهما لا ينكسفان لموت أحد من الناس وقال أبو بكر لموت بشر فإذا رأيتم شيئا من ذلك فصلوا حتى تنجلي ما من شيء توعدونه إلا قد رأيته في صلاتي هذه لقد جيء بالنار وذلكم حينما رأيتموني تأخرت مخافة أن يصيبني من لفحها وحتى رأيت فيها صاحب المحجن يجر قصبه في النار كان يسرق الحاج بمحجنه فإن فطن له قال إنما تعلق بمحجني وإن غفل عنه ذهب به وحتى رأيت فيها صاحبة الهرة التي ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت جوعا ثم جيء بالجنة وذلكم حين رأيتموني تقدمت حتى قمت في مقامي ولقد مددت يدي وأنا أريد أن أتناول من ثمرها لتنظر إليه ثم بدا لي ألا أفعل فما من شيء توعدونه إلا قد رأيته في صلاتي قال حدثنا محمد بن العلاء الهمداني قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا هشام عن فاطمة عن أسماء قالت رضي الله عنها خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخلت على عائشة فدخلت على عائشة وهي تصلي فقلت ما شأن الناس يصلون فأشارت برأسها إلى السماء فقلت آية قالت نعم فأطال رسول الله صلى الله عليه وسلم القيام جدا حتى تجلاني الغشي فأخذت قربة من ماء إلى جنبي فجعلت أصب على رأسي أو على وجهي من الماء قالت فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد انجلت الشمس وقد تجلت الشمس فخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد ما من شيء لم أكن رأيته إلا قد رأيته في مقام هذا حتى الجنة والنار وإني قد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور قريبا أو مثل فتنة المسيح الدجال لا أدري أي ذلك قالت أسماء فيؤتى أحدكم فيقال ما علمك بهذا الرجل فأما المؤمن أو الموقن لا أدري أي ذلك قالت أسماء ويقول هو محمد هو رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا وأطعنا 3 مرار فيقال له نم قد كنا نعلم أنك لتؤمن به فنم صالحا وأما المنافق أو المرتاب لا أدري أي ذلك قالت أسماء فيقول لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلت قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن فاطمة عن أسماء رضي الله عنها قالت أتيت عائشة فإذا الناس قيام وإذا هي تصلي فقلت ما شأن الناس واقتص الحديث بنحو حديث ابن نمير عن هشام قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا سفيان ابن عيينة عن الزهري عن عروة قال لا تقل كسفت الشمس ولكن قل خسفت الشمس. قال حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا ابن جريج قال حدثني منصور بن عبد الرحمن عن أمه صفية بنت شيبة عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أنها قالت فزع النبي صلى الله عليه وسلم يوما قالت تعني يوم كسفت الشمس فأخذ درعا حتى أدرك بردائه فقام للناس قياما طويلا لو أن إنسانا أتى لم يشعر أن النبي صلى الله عليه وسلم ركع ما حدث أنه ركع من طول القيام. قال رحمه الله وحدثني سعيد بن يحيى الأموي قال حدثني أبي قال حدثنا ابن جريج بهذا الإسناد مثله وقال قياما طويلا يقوم ثم يركع وزاد فرجعت أنظر إلى المرأة أسن مني وإلى الأخرى هي أسقم مني. قال وحدثني أحمد بن سعيد الدارمي قال حدثنا حبان قال حدثنا وهيب قال حدثنا منصور عن أمه عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ففزع فأخطأ بدرع حتى أدرك بردائه بعد ذلك. قالت فقضيت حاجتي ثم جئت ودخلت المسجد فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما فقمت معه فأطال القيام حتى رأيتني أريد أن أجلس ثم ألتفت إلى المرأة الضعيفة فأقول هي أضعف مني فأقوم فركع فأطال الركوع ثم رفع رأسه وأطال القيام حتى لو أن رجلا جاء خيل إليه أنه لم يركع. قال وحدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا حفصة بن ميسرة قال حدثنا أو قال حدثني زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه فقام قياما طويلا قدر نحو سورة البقرة ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم سجد ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم سجد ثم انصرف وقد انجلت الشمس. فقال صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله. قالوا يا رسول الله رأيناك تناولت شيئا في مقامك هذا ثم رأيناك كففت. فقال إني رأيت الجنة فتناولت منها عنقودا ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا ورأيت النار فلم أرك اليوم منظرا قط ورأيت أكثر أهلها النساء. قالوا بما يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال بكفرهن. قيل يكفرن بالله؟ قال بكفر العشير وبكفر الإحسان. ولو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. قال وحدثناه محمد بن رافع قال حدثنا إسحاق يعني ابن عيسى قال أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم في هذا الإسناد بمثله غير أنه قال ثم رأيناك تكعكعت.
هذه الأحاديث التي ذكرها أو خرجها مسلم بإسناده فيها بيان والروايات لصفة صلاة الكسوف، لكن فيها بعض العبر. قال كسفت الشمس على عهد رسول الله في يوم شديد الحر، فصلى رسول الله بأصحابه فأطال القيام حتى جعلوا يخرون. إيه سبب خرورهم؟
طول القيام
فقط
مع الحر.
الحر وش يسوي الحر أيها الأطباء؟ يفقد الماء من الجسم، فإذا اشتد الحر في مكان مع طول القيام والنصب يحصل الإنسان حالة من الغشي، فكانوا يخرون. لكن هل سؤال الإخوان الأطباء، هل إذا اشتد الحر مع الجهد في داخل المكان الحار المسقوف مع اشتداد الحرارة ونضح العرق نضح العرق يمكن يحصل في داخل المكان المسقوف مع شدة الحر والعمل وطول القيام ما يسمى بضربة الشمس؟ ممكن؟ ها؟ ها؟ ولا لازم الشمس تسطع فيه حتى ضربة شمس؟ يعني ناخذها مثل تعريف الحر فيه ليش؟ وقوف بعرفة، ننقلها في عالم الطب، وقوف بعرفة انه لازم واقف على رجليه، في الطب ضربة شمس لازم تضرب عليه من تسطع على رأسه كذا تضرب ثم يطيح، لازم ولا هي فقد لسوائل كثيرة مع جهد فيكون لها حكمها الثاني؟ صحيح ممكن؟ ممكن. فالمقصود لعل الصحابة وإن كان السقف المسجد مسقوف فالحرارة مع ارتخاء كما ذكر الراوي عند البخاري ارتخاء السقف والشدة تشبه سونة، يعني حرارة شديدة مع إيش؟ مع طول القيام، مش يسبب فقد سوائل، هنا يصير غشي. نعم، حتى بعضنا كان يخر. ففي هذا تحمل الصحابة العبادة في أحنك الظروف رضي الله عنهم واتباعهم للرسول وهم بين عينيهم الآخرة والأجر على قدر إيش؟ المشقة. وين نحن اليوم؟ ندخل مكيفات وإذا طول الإمام صفحة ونص الله يهدي طول الإمام في الكسوف يا خوش يا أخي الواحد ما أدري إيش يقولون. ورسلنا الصحابة صلوا وراح التخروا وفي شدة الحر وطول بهم حتى خروا، وهذا تحت المكيفات وصلى الإمام به ركعة ونصف صفحة ونصف أو صفحتين ونص، وإذا به يشتكي صاحبه يتأفف ويقول الإمام الله يهديه طول شوفوا لكم غير هذا الإمام إلى آخر. عجيب والله. ثم رفع فأطال ثم سجد سجدتين. فيه أنه يطيل القيام ويطيل الركوع ويطيل الرفع ويطيل الركوع ويطيل الرفع، لكن كل واحدة أدنى من أختها. ثم سجد سجدتين، بين السجدتين قال ما وردت إطالة الشدة الكثيرة، ما وردت. نعم، ثم قام فصنع نحو ذلك، فكانت أربع سجدات وأربع ركعات وأربع سجدات. واختلف العلماء هل في القيام الثاني يقرأ الفاتحة مع سورة ولا سورة فقط، خلاف بين العلماء، بين العلماء في خلاف يقرأ. نعم، لكن النبي كان يقول للمسيء صلاته ثم افعل في كل ركعة المقصود المعمول به والمختار عند مشايخنا بالظاهر أنهم يقرؤون الفاتحة وسورة. طيب، فكانت أربع ركعات إلى أن قال وإنه عرض عليه كل شيء تولجونه، فعرضت عليه الجنة والنار. كيف عرضت عليه؟ قيل يعني رآها مثل ما رفع له بيت المقدس لما الكفار أرادوا إحراج النبي. كيف؟ طيب سفر لبيت المقدس بتقول رحته، فرفعه الله له فصار يذكر لهم شبابيكه وبابه لا إله إلا الله، أمر عظيم معجزة. كذبوا صدقه أبو بكر يوم كذبوه هؤلاء، سمي الصديق رضي الله عنه أبو بكر الصديق. وقيل وصفه وصف بالكلام فقط، وهذه طريقة المعتزلة يعني الصرف اللفظ عن ظاهر. الصحيح الأول، الصحيح أنه عرضت عليه ورأى كما قال هنا فعرضت علي الجنة حتى لو تناولت منها قطفا أخذته. هذا فيه أن الجنة مفرداتها من حور وثمار وأنهار مخلوقة خلاف المعتزلة القائلين لها فائدة من خلق الجنة والنار الآن؟ تخلق يوم القيامة فينعم ويعذب بها، ما الفائدة الآن؟ ويدل على أن حتى الحور مخلوقات فيها الآن، ما رواه الترمذي إن المرأة إذا أساءت لزوجها أطلع الله الحورية، الرجل الصالح تنتظر الحورية، هذا من كرامات الله لها، تقول قاتلك الله إنما هو دخيل عندي، في وشك أن ينتقل منك إلينا، فالحورية الآن موجودة، حوريتك وموجودة إن كنت على الإيمان وثبت على السنة وأنهار، لأن قرب القطف، وفيها أن ثمار الجنة ما يعني يتغير، أكلها دائم وظلها. نعم. وعرض عليه النار فرأيت فيها امرأة من بني إسرائيل عذبت الهرة، قيل كانت كافرة وزيد في عذاب بسبب الهرة، وقيل مسلمة فعلت كبيرة وهي حبس الهرة، وهو الصحيح، لأن قال في هرة ما قال في الكفر، كيف يعني يترك الكفر تذكر الهرة؟ إذن مسلمة لكنها حبست الهرة، هذا فيه انذار إخواننا اللي يشترون طيور زينة ويشترون قطط ويتركونها في البيت ويحطون الأكل القليل ويروحون يسافرون ويجي القلب ميتة، ما يجوز هذا، يتعذبون مثلها، يتعرضون عذاب الله. لم تدع تأكل من خشاش الأرض، يعني حشرات الأرض. إخواني، مرأة عذبت بسبب هرة مسلمة تصلي، فكيف من تسببت في فتواك عدنان عرعور وأمثاله من مشايخ السوء على الأمة إلا استفزوا العزل من الناس مما لا طاقة لهم بالجهاد، استفزوهم لقتال الكفار من يهود وعندهم مدججون بالسلاح والصواريخ والطائرات المقاتلة، نعم، واستفزوهم بشيء من الرشاشات والصواريخ عشوائية وما أدري شلون، فكيف من تسبب في قتل ملايين؟ أي تشد من قتل هرة؟ هرة، أو من تسبب في قتل ملايين من المسلمين أو آلاف من المسلمين، الثاني أشد، نسأل الله العافية. نعم. ومن أحياها فكأنما من قتل نفسا فكأنما قتل الناس جميعا، ورأيت أبا ثمامة عمرو يجر قصبه ويمعاءه، قال النبي الشمس والقمر آيتان يعني خوف بهم عذاب يريكمهما فإذا خسف فصلوا. كيف صلوا؟ يعني جماعة. ننتقل للترمذي ونكمل إن شاء الله من عند حديث أبي بكر ونشرح لنا، قرأناه الآن لا نعيد قراءته.